بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
القسم الإعلامي في مسجد التقوى يقدم لكم خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ الدكتور سالم الرافعي حفظه الله.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن إسحاق رحمه الله في أحداث غزوة أحد، يقول: ثم أنزل الله تعالى نصره على المسلمين وصدقهم وعده، فحسوهم بالسيوف حتى كشفوهم عن العسكر، وكانت الهزيمة لا شك فيها. إذا نذكر إخوة الإسلام ببعض أحداث غزوة أحد. ذكرنا أن الغلبة في الساعات الأولى كانت للمسلمين، وتقدم كثير من أبطال الإسلام على جيش المشركين حتى كانت الهزيمة واقعة بالمشركين لا شك فيها. وذكرنا بعضا من هؤلاء الأبطال، ولكن بعد عدة ساعات من المعركة تغيرت الأمور وانقلبت الأحوال، حتى انقلبت هزيمة المشركين إلى نصر، وانقلب نصر المسلمين إلى هزيمة. فما الذي جرى في هذه القضية؟ ومن هو السبب أو المتسبب في المسألة؟ يروي ابن إسحاق رحمه الله في السيرة بعض هذا الوصف أو بعض ما جرى عن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه. يقول الزبير رضي الله عنه: والله لقد رأيتني أنظر إلى خدم هند بنت عتبة وصواحبها مشمرات هاربات ما بين أخذهن قليل ولا كثير، إذ مالت الرماة إلى العسكر حين كشفنا القوم عنه، وخلوا ظهورنا للخيل فأوتينا من خلفنا، وصرخ صارخ بأن محمدا قد قتل صلى الله عليه وسلم، فانكفأنا وانكفأ علينا القوم. باختصار، هذه الرواية تبين حقيقة ما جرى في تلك الساعة اللي اختلت وتغيرت فيها موازين المعركة. يقول الزبير رضي الله عنه: كنا في أول المعركة متقدمين لدرجة أن المشركين كانوا في معسكرهم مجتمعين، فلما هجمنا عليهم هجمة قوية انكفأوا وتراجعوا وبدأوا بالهرب، وكان المشركون من شدة حماس في هذه المعركة حتى يسأروا لغزوة بدر كانوا قد أحضروا نساءهم معهم، أحضروا النساء معهم حتى لا يهربوا، وحتى إذا فكروا بالهرب يتذكروا نساءهم وأولادهم، بلك ما قلنا اتركهم سبايا للمسلمين. فلذلك لما كانت الهجمة القوية عليهم ولوا هاربين ولم يسألوا عن نسائهم، لأن الذي ليس عنده إيمان لا يفكر عند إذا جاءه الموت، لا يفكر لا بامرأتي ولا بأولادي، لا يسأل عن أحد، إذا فروا هاربين. ف فهنا يقول الزبير لدرجة أن النساء لما رأت رجال تهرب بدأوا يشمرن ثيابهن عن سوقهن، يعني ظهرت أقدامهن والسيقان النساء ظهرت، بدأن يرفعن الثياب ويرقدن هاربات. يقول الزبير رضي الله عنه: والله لقد رأيتني أنظر إلى خدم هند بنت عتبة. الخدم يعني هي الخلاخيل اللي تكون في الساق أو في أسفل الساق في أعلى القدم، كان من عادة نساء العرب يحطوا خلاخيل مثل الأساور بس لها خشخشة، لها خشخشة. يقول الله تعالى يقول في سورة النور: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. أي المرأة إذا مشت أمام الناس ممنوع تضرب برجلها، فيسمع خشخشة خلخالها في رجلها فتثير الفتنة. يقول الزبير: لقد رأينا النساء تهرب كاشفات عن سوقهن، ورأينا الخلاخيل في أرجلهن. والله لقد رأيتني أنظر إلى خدمي، أي خلاخيل هند بنت عتبة، هند اللي حرضت المشركين على المعركة وحمست وفعلت وفعلت، هي صارت الآن هربانة ومعها صواحبها مشمرات هاربات، ما بين أخذهن قليل ولا كثير. قال لي ما بقي إلا اللحظات بنخذن سبايا وأسرى. هذا قول الزبير رضي الله عنه. ما الذي تغير؟ ما في نص ساعة نأخذ النساء سبايا، ما الذي تغير؟ يقول: إذ مالت الرماة إلى العسكر حين كشفنا القوم عنه. هنا نعود نذكركم بقضية الرماة. النبي عليه الصلاة والسلام لما جعل جيش المسلمين بالأمام، جعل خلفه جبل أحد حتى يستتر من المشركين، لأن عدد المسلمين كان قليلا، فاستتر المسلمون، استتر ظهرهم بجبل أحد، بس بقي عن يسار الجبل زاوية مكشوفة يمكن للمشركين أن يلتفوا منها ويأتوا خلف جيش المسلمين. فوكل النبي صلى الله عليه وسلم 50 راميا من أمهر الرماة، وأمر عليهم عبد الله بن جبير، وأمرهم أن يبقوا على هذا الجبل اسمه جبل عينين، والآن يسمى جبل الرماة. قالوا: شو ما يصير ما بتنزلوا عن الجبل؟ إذا نزلتوا بناكلها، لأن الرماة خيلة المشركين يرأسهم خالد بن الوليد، كانوا 200 فرس يستطيعون قهرنا ويأتوا من خلفنا، ما في ثغرة من الخلف إلا هذه الجهة. فيقول لهم عليه الصلاة والسلام، يقول للرماة: احموا ظهرنا، إن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا نغنم فلا تشركونا. بالحالتين بالنصر ولا بالهزيمة ما تقربوا، خلي ظهرنا محمي. فهم الرماة هداهم الله لما رأوا المسلمين هجموا، وبلش الكفار يهربون من معسكرهم والنسوان هربانة، وبلش المسلمين في أرض المعركة يجمعون الغنائم. إن شافوا من على الجبل إنه المسلمين بلشوا يجمعوا الغنائم، ما صبروا عن الغنيمة فأرادوا النزول. فحذرهم أميرهم رضي الله عنه عبد الله بن جبير، قالوا: يا عم ألا تذكرون وصية النبي عليه السلام؟ فقال له: خلص، ما انتهت المعركة، خلينا نأخذ الغنيمة. فنزل 40 وبقي 10. هنا خالد بن الوليد انتبه إلى هذا الخلل، كان يراقب من بعيد سير المعركة، لما رأى جماعته يهربون لم يهرب، رأى كيف تخلى المسلمون عن موقعهم هذا، فالتف عليهم من خلفهم. وبينما المسلمون منشغلون بجمع الغنائم في معسكر المشركين، جاءهم خالد من الخلف فبدأ بهم تقتيلا. يقول: إذ مالت الرماة إلى العسكر، أي المعسكر، حين كشفنا القوم عنه، وخلوا ظهورنا للخيل، أي لخيل خالد الوليد، كان يقود خيل المشركين، فأتينا من خلفنا. هنا ماذا جرى؟ يعني حتى 200 واحد ما بيقدروا على جيش لو كان دير ظهره، بس المشكلة أن المشركين الهاربون، المشركين الهاربين سمعوا بأن خالد التف على الجيش، صرخ بهم بعض المشركين: ارجعوا، فإن ميزان المعركة قد تغير. فبدأوا يرجعون، فصار المسلمون في الوسط بين خيالة خالد بن الوليد وبين رجوع المشركين، فأسقط في أيدي المسلمين ودبت البلبلة حتى ما بقى يعرفوا كيف يقاتلون، ابن إسحاق رحمه الله يبين بعض هذه الصورة المؤلمة. يقول ابن إسحاق: وانكشف المسلم، يعني خلص ما عاد له مخطط، صار بالواحد يبدو يهرب يبدو يدافع عن نفسه، بس ما عاد في خطة. الميمنة اختلطت بالميسرة والجناح، الأيمن والأيسر والمقدمة والمؤخرة، والكل يقتل. قال: وانكشف المسلمون وأصاب فيهم العدو، وكان يوم بلاء وتمحيص، فأكرم الله فيه بالشهادة من أكرم من المسلمين. يعني قتل كثير من المسلمين في هذه البلبلة، حتى المسلمون يعني من شدة ضياعانهم صار بعضهم يقتل بعضا، ما عاد في رأس، ما عاد في تخطيط، ما عاد في هجوم، ما عاد في من يسير المعركة، اختلطت الأمور. حتى أبو حذيفة بن اليمان اسمه حسين قتله المسلمون بأسيافه رضي الله عنه، المسلمين أخطأوا به قتلوه، اختلطت الأمور. ولم تكن تكتفي المصيبة هنا إخوان الإسلام، حتى وصل المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن إسحاق: حتى خلص العدو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: فدس بالحجارة حتى وقع لشقه، وكسرت رباعيته، وشج في وجهه، وكلمت شفته، وكان الذي رمى عتبة ابن أبي وقاص. شجرة، ماذا يقول ابن إسحاق رحمه الله؟ بعد ما اختلط الحابل بالنابل وصار المسلمون في بين كماشة جيش خالد بن الوليد أو خيالة خالد وجيش المشركين الراجعين، هنا بلش المسلمين من يفر منهم يفر، واللي يبقى يدافع عن نفسه واللي يقتل. هنا بقي النبي صلى الله عليه وسلم لوحده، لم يبقى معه إلا عدد قليل من الصحابة يحيطون به، فهنا تمكن منه المشركون فأحاطوا به. فواحد اسمه عتبة بن أبي وقاص وهو أخو سعد بن أبي وقاص رمى النبي عليه الصلاة والسلام بحجر كبير، يشوف القرب المسيفة، رمى بحجر فأصاب رباعية النبي صلى الله عليه وسلم. رباعية هو السني اللي قبل النبي، اللي قبل النبي اسمه رباعية، في الثنية سنان، في الرباعية سن من على اليمين وسن على الشمال قبل النبي. فكسر رباعية النبي عليه الصلاة والسلام اليمنى السفلى، هذه يعني، وجرح شفته. هذا عتبة بن أبي وقاص رمى بالحجر حتى وقع النبي عليه الصلاة والسلام من شدة رميته وقع. وجاء مشرك آخر اسمه عبد الله بن شهاب الزهري فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في جبهته ضربة قوية حتى بدأ الدم يسيل على وجه النبي صلى الله عليه وسلم. يشوف يعني عدد المشركين أحاطوا به وتقدموا إليه، والصحابة ضايعين ما عرفوا بدهم يعملوا. وفوق هذا جاء فارس من فرسان المشركين كان جبارا، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على خوذته، الخوذة اللي توضع على الرأس، ضربة قوية لدرجة أن الحلق أو الحلق تاع الخوذة كان له حلقات، هذه الحلقات مشان تحمي من ضربة السيف، دخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنتيه الشريفتين. النبي عليه السلام ضرب، هذا اسمه عبد الله بن قميئة، ضرب النبي عليه السلام على رأسه ضربة على خوذته، يعني على الطاسة العسكرية، ضربوا ضربة فدخلت الحلقتان في وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ ينزف، وبتقدير الله وقع عليه الصلاة والسلام في حفرة حفرها له، كان أبو عامر الراهب كان عامل خنادق في أرض المعركة حتى يسقط فيها المسلمون، فأصيب النبي إصابات بالغة صلى الله عليه وسلم. وهنا روى البخاري ومسلم أن النبي ماذا فعل صلى الله عليه وسلم بعد ما أصيب هذه الإصابات الشديدة ووقع في الأرض، حتى بدأ المشركون يصيحون، يقول ابن إسحاق عن الزبير: وصرخ صارخ أن محمدا قد قتل عليه الصلاة والسلام، فانتشر هذا في الجيش. بس الآن ما بدنا نقف عند هذه، بس ظن المشركون أنهم قتلوا النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع. فالنبي كما روى البخاري ومسلم النبي عليه الصلاة والسلام جعل يسلت الدم عن وجهه، يعني صار يمسح الدم، وقال كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وكسروا رباعيته. كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله عز وجل. هنا من غضبه صلى الله عليه وسلم ومن ألمه ومن غيظه قال هذه الكلمة، قال كيف يفلح هؤلاء اللي فعلوا بنبيهم ما فعلوا وهو كل اللي يعملوا معهم يدعوهم إلى الله وإلى سعادتهم في الدنيا والآخرة. طيب ما معنى كيف يفلح قوم؟ يعني كيف يهتدي هؤلاء؟ بس هنا معناته للاستبعاد، كيف يهتدي هؤلاء أي لن يهتدوا، إن يقول إن قومي قريش لن يهتدوا، لن يهتدوا لأني أدعوهم إلى الله ويضربونني، فكيف يهديهم الله؟ أي هم أبعد الناس عن الهداية. هذه الكلمة قالها عليه الصلاة والسلام تحت الألم والغيظ والجرح، ولكن بعد ساعة من المعركة انتهت المعركة، بعدين نبين كيف انتهت. فيعني كأن النبي استدرك صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة وقال اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، وفي رواية يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. إن كأن النبي انتبه صلى الله عليه وسلم أن الكلمة التي قالها باستبعاد الهداية عن قومه كانت تحت الألم، وهو تعلمون رحمته بالناس وبقومه وشفقته عليهم فقالها تحت جرحه، لكن بعد ساعة ما انتبه وعاد إليه قوته هنا يقول اللهم اهدي قومي وفي رواية اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. لكن هذه الكلمة لم تمر في ميزان الله مرور الكرام. الله تعالى أنزل قرآنا يعاتب فيه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الكلمة، لما قال كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله. في الحديث الصحيح أنزل الله القرآن يقول فيه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء، أي أمر الهداية ليس إليك، أمر الهداية ليس إليك، ما أنت اللي بدك تقرر من أهدي ومن أضل، من أهدي ومن أضل، ليس لك من الأمر شيء، الأمر لله، أمر الهداية لله وأمر الإضلال بيد الله، ليس بيد أحد ولا بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. يقول تعالى له أمر الهداية ليس إليك يا رسولنا، الله هو الذي يهدي أو يضل أو يتوب عليهم، هو اللي يقرر يتوب على قومك أو يعذبهم، وإذا تاب عليهم فبرحمته وفضله، وإذا عذبهم فلأنهم يستحقون بسبب ظلمهم. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم، أي إذا شاء، أو يعذبهم فإنهم ظالمون، أي يستحقون التعذيب. لذلك هذه نقف عند هذا الشرح للسيرة، ونقف عند هذه الآية الكريمة يا أخوة الإسلام ومدلول هذه الآية ومعناها العميق. الله تعالى يبين لرسوله صلى الله عليه وسلم وللأمة من بعده أن أمر الهداية والإضلال بيد الله، ليست بيد أحد ولا حتى النبي صلى الله عليه وسلم. هنا حتى تتوجه القلوب، قلوب العباد إلى الله. هذا الدين الإسلام يا أخي يختلف عن دين النصارى واليهود. النصارى يؤمنون بأن المسيح يستطيع أن يهدي ويضل، وأن مريم تهدي وتضل، وأن كذا وكذا وكذا، لكن في الإسلام أبدا الهداية بيد الله وحده، الإضلال بيد الله وحده، الأمر إليه، الأمر إليه. يقول تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ويقول تعالى: قل إن الأمر كله لله. لذلك هذا دين التوحيد، المسلم يلجأ إلى الله، يرغب إليه، ما يجعل بينه وبين الله واسطة. في بعض المسلمين بدهم يرجعون لدين النصرانية، بيعمل لك شيخ أو ولي من أولياء الله أو حتى نبي، بيجعل بينه وبين الله، فيدعون النبي يستغيثون به ويدعون يطلبون منه الهداية والمغفرة لذنوبهم، هذا شرك. الهداية والمغفرة وكشف الكروبات والإنجاء من الظلمات كل بيد الله، ليست حتى بيد رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكروا. ليس معه إله يكشف الضر وينجي من الملمات. لذلك أمر الهداية بيد الله حتى القلوب تتوجه إلى الله، ما تتوجه حتى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. القرآن والسيرة والحديث علمونا إخوة الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى الهداية لجماعة، لكن الله ما قدر هدايتهم فماتوا على الكفر. في الحديث اللي رواه مسلم في الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم روى أبو هريرة، النبي دخل لما حضرت أبا طالب الوفاة، لما إجى الموت إلى عمه أبي طالب، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام إليه في آخر ساعة من حياة أبي طالب، يريد النبي أن يدعوه للإسلام قد ما بيحبه. فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله، وفي رواية كلمة أحاجج لك بها عند الله، أنت بس يا عمي بس قول لا إله إلا الله وترك البيع لي، يوم القيامة سأدافع عنك، بس بدي مستمسك من التوحيد، بس قول لا إله إلا الله. فكان أبو طالب يحب النبي عليه الصلاة والسلام، بس الحب الطبيعي، حب الأب لابنه، كان عمه، وحب زعيم العشيرة لأحد من عشيرته، حب العصبية القبلية، وحب الأبوة وحب العمومة، بس ما كان بيحبه لدينه ولا لتوحيده. هذه مشكلة أبي طالب. المشكلة الثانية، كان يخاف من الناس أبو طالب ويستحي من الناس. فماذا يجيب النبي في هذا الحديث؟ يقول له: يا ابن أخي، والله أحب أن أقول هذه الكلمة، لا أقولها إلا لأقر بها عينك، أنا بدي أقول كرمال عيونك بس، ولكن أخشى أن تعيرني العرب. يقولون: قالها أبو طالب جزعا من الموت، قال بس بخاف من كلام الناس، شو بيقول عن الناس؟ إنه أنا أبو طالب الأبضاي الشجاع الجريء، بيقولوا خفت من الموت فسايرت محمدا عليه الصلاة والسلام وقلت لا إله إلا الله، فبصيروا بيعيروني بالجبن طول حياتي وبعد موتي بيعيروني بالجبن، ما بدي. شوف كلام الناس، السمعة أهم عنده من الله ومن مرضات الله. فالله ما قدر له الهداية فمات على الكفر. في رواية مسلم يقول: فأنزل الله هذه الآية فيه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: أنت أحببت أن يهتدي أبو طالب، بس الأمر ليس بيديك، لا، أبو طالب لا يستحق الهداية لأنه يحب الناس أكثر مما يحب الله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، أي الله أعلم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الإضلال. أمر آخر معاكس، النبي صلى الله عليه وسلم مرة دعا على 3 من المشركين دعوة هلاك. في حديث رواه الإمام أحمد في مسنده يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم لعن الحارث بن هشام، ولعن سهيل بن عمرو، ولعن صفوان بن أمية. لعن سهيل بن عمرو وصفوان بن أمية والحارث بن هشام، سماهم بالاسم. كان يصلي عليه الصلاة والسلام الفجر بعد الركعة الثانية وبعد الركوع قام فقنت ودعا للثلاثة هؤلاء بالهلاك واللعنة، وقدر الله أن يهتدي هؤلاء الثلاثة، ماتوا على الإسلام. يقول الإمام أحمد في روايته: دعا على فلان وفلان وفلان فتيب عليهم جميعهم، ثلاثة تاب الله عليهم. لماذا؟ لأن الله يعلم أن هؤلاء كانوا شبانا متحمسين، صحيح كانوا على الكفر بس ما كان بقلبهم الكبر اللي منع أبا طالب من الإسلام، ما كان هذا بقلبهم. فأول ما رأوا مات أباؤهم اللي كانوا يمنعونهم من رؤية الحق، مات أبو جهل ومات أمية بن خلف ومات فلان، دغري استبصروا بالحق وآمنوا به. فالله يعلم أن هذا القلب يستحق الهدية وهذا لا يستحق الهدية. ليس لك من الأمر شيء، الأمر لله تعالى، ولكن الله يهدي من يشاء. لذلك المسلم يا أخوة يبقى أول شيء في تخوف على دينه، خاصة في زمان هذا، زمان فتن كثيرة، الناس والياز ولا تفتن عن دينها بالجملة والمفرق، نسمع كلمات، نقرأ بالأخبار ونسمع ما يقول بعض الناس في والياز ولا في الصد عن سبيل الله، نقول كيف يضل هؤلاء. لذلك يا أخوة الإسلام المسلم يبقى في خوف في هذا الزمن، لأن زمن الصبر فيه على دينه كمن يصبر على الجمر. وأهم شيء في حسن الخاتمة ويموت الإنسان على الهدية أمرا يسعى الإنسان في تحصيلهما. الأمر الأول النية في طلب الحق، الحرص على طلب الحق. إنسان عنده نية يحب الحق يريد الحق. الأمر الثاني المهم أنه إذا عرف الحق لا يترك. يعني في بعض الناس اليوم يا أخي تحتاج، يقول لك يا أخي أنا والله ضايع اليوم، ما نعرف مين على الحق، لو بعرف وين الحق أتبعه. منقول هذا خطأ يا أخوي، هذا الكلام غير صحيح. الله تعالى وعد أن يبين الحق للناس بس بشرط الإنسان يتقي الله، يترك المعاصي ويفعل الطاعات اللي يعرفها، الصلاة خير يفعله، الزنا شر يتركه. بعد ذلك الله وعد أن يبين له طريق الحق مهما كان في ظلمة. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي إذا اتقيت الله فيما تعرفون من الحق واجتنبتم ما تعرفون من الحرام، إذا فعلتم ذلك يجعل لكم فرقانا، أي نورا تفرقون به بين الحق والباطل. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي نورا تفرقون به بين الحق والباطل. فالإنسان بس يحب الحق ينوي الوصول للهداية ويدعو الله بذلك وحده. الأمر الثاني ما يعرفه من الحلال يفعله ومن الحرام يتركه، الله تكفل بهدايته. لذلك الصديق أبو بكر رضي الله عنه مرة اختلف مع بعض الصحابة في أمر، فماذا يقول لهم؟ إنه في أمر في شيء بظنه شيء من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول لهم، يقول: والله إني أخشى أن أحيد عن طريقه شبرا فأضل الطريق. يقول أبو بكر: أنا خايف، شفت هذا الأمر لو سيرتكم فيه، يقول للصحابة، لو سيرتكم الأمر وأنا أعرف أنه معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: أخاف هذا الأمر يكون سبب ضلالي، إني أخاف أن أحيد عنه شبرا، أي بس كلمة واحدة، أمر واحد لا أفعله من الحق، أخاف أن أضل الطريق ولا أهتدي إلى الصراط المستقيم. لذلك الإنسان يجتنب الحرام يا أخي ما استطاع، فالقلوب اللي الله يهديها تستحق الهدية، القلوب اللي تجتنب الحرام وتفعل الخير، وإذا كانت ضائعة الله ينور قلوبها للحق. نسأل الله تعالى أن يبصرنا بدينه. أقول قولي هذا وأستغفره. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر إخواننا في الشام اللهم مكن لهم في الأرض، اللهم ثبت أقدامهم، افتح عليهم يا رب العالمين، اللهم افتح عليهم، اللهم افتح عليهم، اللهم أري المشركين منهم ما يكرهون، وأري الأسد وجنوده منهم ما يكرهون. اللهم إن الناس قد تكالبوا عليهم وظنوا أنك لا تنصرهم، اللهم فانصرهم يا أكرم الأكرمين، مدهم بمدد من عندك، ألف بين قلوبهم، اجمع كلمتهم، اللهم أبعد كيد عدوهم عنهم، واجعل تدمير عدوهم في تدبيره، وأرنا في أعدائهم يوما أسودا تشفي فيه صدورنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.